بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في مسائل تتعلق بالروح، هل هي قديمة أو مخلوقة؟ صحها وعلى هذا إجماع سلف الأمة وإجماع عليه الرسل أنها مخلوقة محدثة، والأدلة التي ذكرها عليها كثيرة. الذي قال ليست مخلوقة استدل بقول الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، قال فهي من الأمر وليست من الخلق. كيف الجواب؟ ها؟ المصدر المراد به اسم المفعول، هي من أمر ربي أي من مأمورات ربي عز وجل، والمراد المخلوقات. استدلوا أيضا بقول الله: ونفخت فيه من روحي، قالوا فهي أضيفت إلى الله تعالى، فدل على أنها صفة من صفات الله، ليست مخلوقة من مخلوقات. لا، الجواب أن المضاف نوعان: مضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ومن باب إضافة الموصوف أو الصفة إلى الموصوف. ما ضابط إضافة المخلوق إلى خالقه؟ أن يكون ذاتا قائمة بنفسه، عينا قائما بنفسه، فهذا يقتضي أنه مخلوق. وإضافة الصفات إلى الله أي لا تقوم بنفسها، بل لا تقوم إلا بالله، فهذا من باب إضافة. إذا نظرنا إلى الروح، من أي نوع هي؟ مما هي قائمة بنفسها، فهي من باب إضافة المخلوق، وهذه الإضافة قلنا تقتضي التشريف. ثم اختلف هل هي مخلوقة قبل الجسد أو بعد، والذي تقدم معنا ها؟ أن الأقرب أنها بعد الجسد، فإن الجسد يخلق ثم تنفخ فيه الروح، والظاهر أن خلقها هو حين النفخ. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله، قال: واختلف في الروح ما هي؟ فقيل هي جسم، وقيل هي عرض. واضح، العرض هو الشيء المعنوي الذي ليس بجسم. وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض؟ وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. مرة معنا الكلام في خلاف الطبائع الأربع ما هي. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات. وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، الهواء. وقيل غير ذلك، وسيأتي كلام الشارح ما هو الصحيح في الروح. قال: وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. وهذا الذي تقدم معنا في الكلام أن الصحيح أن الكلام هو لمجموع اللفظ والمعنى، كذلك الإنسان هو لمجموع الروح والجسد أو الروح والبدن. بقي ما الفرق بين الثالث والرابع؟ قال هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ ما الفرق بين قول أو مجموعهما أو كل منهما؟ ها؟
كل منهما يطلق عليه.
نعم، يعني هل الروح يطلق على إنسان والبدن يطلق على إنسان أو مجموع الروح والبدن يطلق له الإنسان؟ وما هو الصحيح؟ هو الذي ذكر هنا ثالث، مجموعهما، مجموعهما يطلق عليه إنسان، هذا الصحيح. كذلك اللفظ والمعنى، مجموع اللفظ والمعنى هو الذي يسمى كلاما، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وتقدم معنا عند مسألة الكلام. الناطق الإنسان ونطق أي كلامه، اختلفوا في الناطق، يعني هل يطلق على الإنسان على الروح والبدن أو على الجميع، وكذلك في نطقه هل يطلق الكلام على اللفظ والمعنى أو على الجميع، الناطق ونطقه. قال والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل، كل هذا كلام من القيم في كتاب الروح، أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. ما هي؟ أي الكيفية والحقيقة، أي هو جسم لكنه ليست كيفيته كهذه الأجسام، وهو جسم نوراني علوي. بقي هذا زيادة، نوراني، أي أنه من نور، تحتاج إلى دليل أن الروح جسم نوراني من نور، ليس في الأدلة أنه ماذا من نور، بل هو جسم لطيف كما سيصفه فيما سيأتي. قال خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. الآن الشجر والورد فيها ماء أو لا؟ هل هو منفصل عنها وقد سرى فيها واختلط بها؟ اختلط بها مع أنه ماذا؟ جسم الماء. إذا قطعت الشجر ربما ينطف منها ماء أو من بعض أوراقها. يعني من حيث أن الروح تصعد إلى العلو، من حيث خفتها، وإلا أما أنه دائما يوصف بأنه علوي لا، فقد يكون في أسفل السافلين روح الكافرين. نعم، حتى هذا ليس على إطلاق أنه علوي. قال وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، هذا هو الصحيح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على ذلك أكثر من 120 وجها من الأدلة التي تدل على هذا، وأن الروح جسم ولكنه جسم خفيف لطيف ليست كيفيته كهذه الأجسام. وسيأتي يذكر الشارح بعض الأدلة التي تدل على ذلك وأنه جسم. قال فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك، أي على أنها جسم، قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها في آخر الآية، فيمسك التي قضى عليها ويرسل. وهل تتوفى وتمسك وترسل إلا إذا كانت ماذا؟ جسما. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. كل هذا يدل على أنها قسم. وقوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وبعثها إلى أجسادها في النهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. حديث أبي هريرة وأم سلمة في مسلم. وهذا من أقوى الأدلة: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذا يدل على أن الروح شيء يراه البصر ويتبعه البصر. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال، في قصة بلال، وإلا هو حديث أبي قتادة في صحيح البخاري، لكن قصة بلال حين نام. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ما الشاهد؟ قبض رد، وهل يقبض ويرد إلا ما كان جسما. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة أو في شجر الجنة. وهذا الحديث سند صحيح في مسند أحمد وغيره، وإسناد صحيح، بل وقعت في هذا الإسناد لطيفة إسنادية في مسند أحمد أنه اجتمع فيه ثلاثة من أئمة المذاهب. أخرجه أحمد في مسنده، قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وقل حديث يكون كذلك يجتمع فيه كهؤلاء الأئمة. أحمد يرويه عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، وإسناده صحيح. وما هو الشاهد منه؟ من أصرح الأدلة على أن الروح جسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ نسمة المؤمن طائر. فروحه طائر، شيء يطير ويتحرك ويرجع، دل على أنه ماذا؟ جسم. ما معنى يعلق في شجر الجنة؟ يأكل. والعلقة هو الأكل اليسير. قالت عائشة كما في حديث الإفك، قالت: فجاء الذين يحملون هودجي ولم يشعروا أني لست فيه، إنما كانت النساء يأكلن العلقة من الطعام، أي الشيء اليسير. فيعلق أي يأكل أكلا يسيرا في شجر الجنة. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الروح جسم. ولكن قلنا كونه جسما ليس في كيفيته كهذه الأجسام المحسوسة، بل الله أعلم بكيفيته، ولكن هذه الأدلة تدل على أنه جسم لا شك في ذلك. هو ليس شيئا معنويا، بل هو شيء يبصر ويرى ويقبض ويطير ويتحرك، فهو جسم. قال: وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها. مخاطبتها دليل أنها جسم، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء. تخرج تسيل، وهذا دليل أنها جسم. وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. منها أنها تؤخذ وتوضع ماذا في حنوط من حنوط الجنة أو في كفن نقفان النار، فهي توضع وتؤخذ ويأخذها الملائكة من ملك الموت، فمعنى أنها جسم لا شك في ذلك. قال: وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. انتهى من المسألة الأولى التي ذكرها. والحاصل فيها أن الروح جسم، وما ذكره الشارح أنه نوراني أو علوي هذا يحتاج إلى دليل، بل هو جسم الله أعلم بكيفيته، وهو مخالف للأجسام في كيفيته وماهيته، ولكن هذه الصفات التي ذكرت لا دليل على أنه جسم. قال: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ هل النفس والروح، هل النفس هي الروح والروح هو النفس، أو أن أحدهما غير الآخر؟ قال: فالتحقيق، وهذا التحقيق من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله واختيار ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. هذا حاصله، أن النفس تطلق على الروح وتطلق على أشياء أخرى، وأن الروح تطلق على النفس وتطلق على أشياء أخرى. فمن معاني النفس الروح ولها معاني أخرى، ومن معاني الروح النفس ولها معاني أخرى. قال: فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. يعني النفس تطلق على الروح، لكن يقول ابن القيم، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، أن الغالب في إطلاقات القرآن أنها إذا كانت متصلة بالبدن يطلق عليها نفس، فإذا نزعت عن البدن وخرجت منه سميت روحا. قال: وتطلق على الدم، أيضا النفس تطلق على الدم، ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ليس بحديث هذا، وإنما هو من كلام الفقهاء، ومن جاء عنه من الفقهاء هذا الكلام إبراهيم الحربي، كما في التمهيد لابن عبد البر وغيره. فليس بحديث. ما هو الشاهد من ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه؟ ها؟ ما هي النفس هنا المراد؟ الدم، أي ما لا دم له سائل لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال: والنفس العين، تطلق النفس أيضا على العين، يقال: أصابت فلانا نفس، أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، أي ذواتكم على أحد التفسيرين، ولا تقتلوا أنفسكم ونحن ذلك. كم هذه إطلاقات للنفس؟ أربعة: تطلق على الروح، وتطلق على الدم، وتطلق على العين، وتطلق على الذات. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن. هذه من إطلاقات الروح، أنه يطلق على القرآن وعلى جبريل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. على ماذا أطلق الروح هنا؟ قرآن. نزل به الروح الأمين، أي جبريل. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا، وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، يطلق أيضا على النصر الذي يؤيد الله به أولياءه، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصرة والروح الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبة وانبعاث، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته. عندكم إنابة ولا الإنابة كسر؟ إن الإنابة وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته، أو يصلح وقوة الإنابة إليه وقوة محبته، ولكن ليس معهول هذا. قال: وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح، ما هي هذه الروح؟ معرفة الله ومحبته والإنابة إليه، نسبتها إلى روح الإنسان كنسبة الروح إلى البدن، أي فكما أن البدن يموت إذا فارقته الروح، فكذلك الروح تموت إذا فارقها هذا الروح، وهو معرفة الله والإنابة إليه ومحبته. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو من يفقدها وأكثرها فيصير أرضيا بهيميا. انتهى من المسألة الثانية. ما هو حاصلها؟ هل الروح هي النفس والنفس هي الروح؟ ها؟ ما نقول نعم ولا نقول لا، نقول تطلق الروح على النفس وتطلق على غيرها، وتطلق النفس على الروح وتطلق على غيرها. قال: وقد وقع في كلام كثير من الناس، هذه المسألة الثالثة، أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. يعني هذه المسألة، هل المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء هي ثلاث أنفس أو هي صفات لنفس واحدة؟ هل بعض الناس نفسه مطمئنة دائما، وبعض الناس نفسه لوامة دائما، وبعض الناس نفسه أمارة بالسوء دائما، أو أنها صفات تعرض لكل نفس، تارة تكون لوامة وتارة مطمئنة وتارة أمارة بالسوء؟ قال: قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، وهذا هو أصح الأقوال، أنها ليس معنى أن من الناس من نفسه دائما مطمئنة، وليس معنى أن من الناس من نفسه دائما أمارة بالسوء أو لوامة دائما، لا، بل هي نفس واحدة وهذه صفات تعرض لها، وسيبين الشارح كيف تعرض لها. قال: فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. أي أن النفس يقول تأمر الإنسان بالسوء. يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي الرسول ماذا قال؟ النفس أمرت بالسوء، على بعض التفسيرين، والتفسير الآخر أنه من كلام من؟ امرأة العزيز، على أحد التفسيرين. فالنفس تأمر بالسوء، فإذا فعل الإنسان السوء لامته على ذلك السوء، ولا سيما نفس المؤمن، ربما تأمره بالسوء فإذا فعله تلومه، فإذا قوي الإيمان بعد ذلك اللوم وبعد توبته وإقباله على الله اطمأنت إلى التوبة وإلى ذكر الله فتصير مطمئنة. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. تقدم معنا الحديث أنه ثابت جاء عن أبي ذر جاء عن أبي أمامة وهو حديث صحيح تقدم صفحة 486. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنة وساءت سيئته فهو مؤمن، مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث انتهى من هذه المسألة. ما هي الحاصل فيها؟ هل هي ثلاث أنفس أو نفس واحدة لها صفات؟ والنص الصحيح أنها ماذا؟ نفس واحدة لها صفات تعرض لها. وهذه المسائل سهلة، نقرأها ثم نذكر خلاصتها لكون الشارح قد بسط فيها. قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا. هذه مسألة أيضا مهمة، هل تموت الروح أو الموت للبدن؟ فقال الطائفة تموت لأنها نفس. تقدم معنا أن الروح يطلق عليها ماذا؟ نفس، والله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت. قال فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. وقد نقل شيخ الإسلام على هذا الاتفاق بين السلف أن الروح بعد مفارقة الجسد تبقى منعمة أو معذبة حتى يردها الله إلى جسدها. والصواب أن يقال موت النفس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا حاصله. نقول ماذا تريدون بموت الروح الذي يقول تموت الروح؟ إذا أردت بموتها أنها تفنى وتعدم فهذا لا، ولا يجوز القول به لأنه تعطيل لأدلة كثيرة دلت على أن الروح تبقى بعد مفارقة الجسد في نعيم أو عذاب. وإن أردت بموت الروح مفارقة الجسد فهي بهذا المعنى، إذا أردت أن موتها هو هذا المعنى فهذا المعنى صحيح. إذا أردت بموتها مفارقة الجسد فهي تفارق الجسد، فعلى هذا التفصيل لا نطلق أنها تموت كما قال أصحاب القول الأول، ولا نطلق أنها لا تموت كما قال أصحاب القول الثاني، ولكن نستفصل ماذا تريد بالموت. إن أردت بالموت الفناء فهذا ممتنع، وإن أردت بالموت مفارقة الجسد فهذا دلت عليه الأدلة أن الروح تفارق الجسد. بقي هل هذا خاص بالروح أنها خلقت للبقاء أو هناك مخلوقات أخرى خلقت للبقاء ولا تفنى؟ مخلوقات أخرى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فهذه المخلوقات خلقت للبقاء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب. ما هو العجب؟ عجب الذنب الذي في الصلب. وعقب وأرواح كذا اللوح والقلم. واضح إن شاء الله للمسألة موت الروح. قال: وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. أما قول أهل النار: ربنا متنا اثنتين وحيتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. نعم، ربنا أمتنا اثنتين، ما المراد بالميتتين اثنتين في الدنيا؟ أي الميتة الأولى حين كانوا في أصلاب آبائهم فهم في حكم الأموات، ثم أحياهم أي أوجدهم في ظهر على ظهر هذه الأرض، ثم أماتهم بمفارقة الروح للأجساد، ثم أحياهم يوم القيامة للجزاء والحساب. قال: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا حين تجلى ربه للجبل، خر موسى صعقا، ليس هذا موتا. والذي يدل على أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. إذن فالإطلاق الذي يطلقه الشارح أولا احتاج تقييد. قال: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، هل هذا على إطلاق أن الصعق عند النفخ في الصور لا يلزم منه الموت؟ لا، بل يقال هذا في حق من لم يذق الموت، الصعق هذا في حق ماذا؟ موت، يلزم منه الموت. أما من قد مات قبل وهم في الجنة مثلا من الشهداء الذين هم أحياء، أو الأنبياء الذين هم أحياء، أو الحور العين والولدان والخدم من أهل الجنة، هل يموتون عند تلك النفخة؟ لا. وقد يقول قائل: ليس المراد لا يدخل أهل الجنة أصلا في هذه الآية، فوصلنا في قفص فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي لا يدخل فيهم أهل الجنة على أن بعضهم أدخلهم فيهم. فالحاصل من هذا أن يقال كما قال الشارح في الأخير أن النفخ في الصور في حق من لم يذق الموت يلزم منه ماذا؟ الموت، أن يموت. وأما من قد ذاق الموت قبل فلا يلزم من هذا النفخ أنه يموت مرة ثانية. بقي: هل كل صعق يستلزم الموت؟ لا، ليس كل صعق. الله سبحانه وتعالى حين يأتي لفصل القضاء يصعق الناس، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ أنهم يموتون، بل الصعق هو الغشي وهو غير الموت. ثم دخل في مسألة عذاب القبر إلى الدسلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.